You're listening to a podcast from the Carnegie Endowment for International Peace.
Great.
موضوع أرد أن أبدأ هذه الجلسة بملاحظة شخصية وملاحظة شخصية. نحن نركز على النواحي الدستورية. هذا الشيء كان يحظى باهتمام كثيرين لعدة سنوات. بدأنا في دراسة الأمر في التسعينيات. الدراسة كان هو استثمار في الجامعات والتحدث عن الدستور وغيرها. وإن فتحتم الجريدة لا تروا أي مجال يتحدث عن هذا الموضوع أو أي سياق حول الدستور. الذي نراه هنا أن هناك عملية دستورية وهي عملية جوهرية وهامة لعملية البناء السياسي في البلدان الممثلة هنا. نحن ننتقل من الجامعات ومجالسها والحوار فيها إلى النقاش هنا في مجلات الحكم. النقطة العامة أريد أن أتحدث عن شيء سمعته صباح اليوم من ممثلي الحركات التي كانت ممثلة هنا. كان هناك شعور بالإثارة والمسؤولية واهتمام حقيقي في العمل والإنجاز الحقيقي. حتى البعض منهم أنهم انتقلوا من السجون إلى عمليات الحكومة. ففي هنا ننظر نظرة عملية لنحصل على جلسة عامة ونظرة عامة في الجلسة الأولى. والآن سوف ننقل الحديث بالشذان من محاورين الآن إلى النواحي الدستورية. هنا معنا هنا باختصار لأن سيرة ذاتية معكم وسوف نسمع منهم وليس عنهم. أولهم خالد القزاز من حرية من حزب الحرية والعدالة من مصر، وسيد أسامة صغير من حزب النهضة في تونس، وسيد محمد غير من حركة الإخوان المسلمين من ليبيا. سوف أبدأ بسؤال عن العمليات الدستورية وسوف أحاول الموضوع بصورة مختلفة مع كل شخص موجود هنا ليعطونا فكرة إلى أين وصلت العملية الدستورية وبالطريقة الخاصة لكل بلد. بالنسبة لمصر خالد الذي أسألك إياه في الجوهر، لقد سمعنا كثيرا عن ما نسميه بالدستور الذي يحظى بالإجماع، وكيف أن حزب الحرية والعدالة كيف يعمل خاصة بالاستفتاء وإلى غيرها وطريقة العمل. أنت محامي، ولو كنت محاميا سأقول أن لدي قضية عادلة وقوية. لو أنت يعني بالجوهر الذي عليك أن تصوغه هو عملية صياغة الدستور بالإجماع، حيث هناك من يرفض أن يأخذ مقاعدهم في لجنة الصياغة. فأطرح الأسئلة الثلاثة في البداية وبعد ذلك نمضي قدما واحدا بعد الآخر. السيد أسامة الصغير، سؤالي لك عن تونس. مرة أخرى سمعنا عن رؤية دستور للحرية الصحافة ومؤسسات حكومية قوية، وهناك القليل في تونس وقوة سياسية قليلة لا تتفق على ذلك. سمعنا عن تنازلات بأن النهضة سوف تتنازل في مواضيع مختلفة، والآن أنتم ماضون قدما في الموضوع. فأين تجد أن هذا الإجماع يبدأ في الانشقاق؟ فهي الأمور التي تقسمكم كقوة سياسية. محمد صغير الغير بالنسبة لليبيا الذي أنظر إليه بعد دول مختلفة يمثل ما يسمى بتقاليد دستورية طويلة. طبعا مصر إلى أواخر القرن التاسع عشر وتونس في بدايات القرن العشرين، فأنتم في بداية العهد. هناك مشهد غير منظم في سياسي في ليبيا، فأين وصلتم في عملية صياغة الدستور؟ فكيف سوف تستطيعون بنقل هذه البيئة الغير منتظمة وتنقلها إلى وثيقة تحظى بالإجماعية في صياغة الدستور؟ أطلب منك أستاذ منك بأن أبدأ ببيان، وبعد البيان الذي أود أن أقدمه هو امتداد لما ذكره الرئيس أوباما وعلق عليه بعد الربيع العربي، وله علاقة بهذه اللحظة التاريخية. كم هي لحظة في التاريخ حيث نرى التاريخ يصنع. هذا بيان نعيشه يوما بعد يوم، وهكذا نرى الأمور. والآن أنا لست مع زملائي من الحزب، طبعا الوجود هنا في أمريكا هو أمر تاريخي، ولكن فكرة تغير الواقع في المنطقة، تغير واقع الدول ومجموعات من الدول تأذوا من قمع واستبداد كثير، وهم مثاليون ينقلون الأمور بأيديهم بطرق غير عنفية. ولو كما رأينا في تونس ومصر، وبدأنا أنا متأكد أن هكذا بدأت الأمور في ليبيا أيضا، وهذا هو القصد، أن تبدأ بإدخال الديمقراطية والسلام إلى المنطقة بالعمل بالدعم العام من الجمهور، ونحقق ما وهو نحقق الاستقرار المحلي والسلام المحلي، وأن تكون السلطات تمثل الشعب وتتحدث نيابة عنهم. نحن بحاجة إليها، ونحن قد اتخذنا الخطوات الأولى باتجاه الديمقراطية في محاولة بناء الواقع الجديد القائم على الديمقراطية والحرية وسيادة القانون. هذه مشاكل كونية هذه الأيام، وغالبية الأمم تحاول أن تحقق هذه الأمور بهذه الطريقة. نحن نمد أيدينا ونطلب وندعو المجتمع الدولي، ونقول نعم قد لا تفهمون ما نمثل وما نحن، ولكن أنتم لا تفهمون قيمنا. نريد منكم أن تفهموا هذه القيم، وأن تساعدونا، تعطونا أفكارا، ولأننا نؤمن بهذه القيم وبحق الأمم بأن تتابع هذه القيم. عملية صياغة الدستور هي شيء لا يتجزأ من هذه العملية، وبدأنا في الانتخابات للجمعية العامة من مجلسين، وأجرينا استفتاء قبل ذلك. المصريون أعربوا عن حريتهم في هذه الانتخابات، والتي ساهم فيها نسبة كبيرة، معظم المصريون ساهموا في هذه الانتخابات، حتى أولئك الذين كان لهم الحق في التصويت، وحتى أطفالي أولادي أتوا ليساهموا في تلك اللحظة. بالفعل دخلوا وبينوا التزامهم للديمقراطية في ذلك المستوى الخاص. والآن حصلنا على برلمان يمثل الثورة وروح الثورة، وهو ملتزم لتلك القيم، فهذه هي الطوبة الأولى التي نبني عليها. الشيء الثاني هو في تحدي أكبر، البرلمان طبعا يرجع في مرجعيته إلى صندوق الاقتراع، ويعمل على التنافس السياسي والمساهمة السياسية، وتحصل على نسبها. ولكن صياغة الدستور يجب أن تتم بالإجماع، يجب أن تكون شاملة وأن تشمل كل أطياف المجتمع المصري. وأنا سعيد أننا في هذا المجتمع الشبابي، وهذا سيخدم أولادنا على الفار، وعليه أن يشمل كل طموحاتنا ويحضرنا لكي نكون جزءا من هذه المجتمع العالمي المتواصل والمتكاتب. يجب أن نضعنا على هذا الخط، ولا يمكن أن يتم ذلك بيد حزب واحد أو فكرة واحدة في مصر. نحن نستمتع الآن بعد نظام قمعي واستبدادي، حصلنا على الأقل بيئة سياسية تعددية، وما زلنا الآن في روح التنافس السياسي، وحيث كل الخبرات السياسية والأراء العسكرية، ومن الصعب الحصول على الإجماع. الذي نريده عن طريق طرق ديمقراطية مختلفة، وهو في الأساس أننا اتفقنا على العملية، وهي أننا اتفقنا على أن العملية يجب أن تكون ديمقراطية. لهذا بالنظرة أو الوجهة القانونية فيها التحدي هو أن نتجاوز المنافسات و الفروقات بيننا، لنجد الأرضية التوافقية بيننا، فالتي يجب أن يمثلها هذا الدستور. فهذا هو التحدي. في بعض الأحيان، وخاصة عندما يكون هناك أغلبية كبيرة تشعر الأقلية بأنهم يستثنون من العملية، ولكن يجب أن نرقى فوق هذه المنافسات، وفي النهاية نحاول أن نحقق ذلك. فعندنا هذه العملية بحد ذاتها بدأت حيث تم استفتاء الشعب المصري، وحيث اختاروا بأغلبية ساحقة أعضاء البرلمان، واختاروا 100 نائب، وطبعا أغلبية أكبر صوتوا على العملية، وكيف يجب أن تكون شكل هذا المجلس. فكانت عملية ديمقراطية، وبالفعل قررنا أن نقلل تمثيلنا في هذا المجلس لكي يستطيع المزيد من الناس من المشاركة. فحزبنا بين البرلمانيين في هذه المجلس التأسيسي نقص من 47% تمثيل حقيقي في البرلمان، هو ممثل ب 40% في المجلس، ف إلى 35%، وهو أقل بكثير من تمثيلنا في البرلمان. نفهم أن هذه ليست معادلة، المعادلة هي أن تكون هناك إشمال لكل الأحزاب. يجب أن نتفق مع الكثيرين، وهناك كثير من الأحزاب التي لا توافق على هذه العملية. نحن ما زلنا قاعدة التشاور، لأننا حصلنا بهذه الطريقة على أفكار جديدة، وبدنا في رعاية طبعا صياغات الدستور لا يقتصر على 100 شخص، ولكن هناك لجان مختلفة كثيرة، والجميع مدعوون للانضمام إليها والمشاركة فيها، حتى أحزاب المعارضة، ولكي نضمن بأن الكل بطريقة أو أخرى يقبل الصياغة. والنقطتان الأخيرتان، ونحن نشعر بأننا شيء خاص وشيء، ونحظى بطبيعة رمزية. آخر وفاة آخر اجتماع للرئيس الأرثوذكسي كانت اجتماعا مع رئيس جماعة الأخوان المسلمين، وعلى ورقة صاغها إلى القائد ذكر أسماء الممثلين من الكنيسة الأرثوذكسية التي سوف تكون في لجنة صياغة الدستور، ونحن اعتمدنا هذه الورقة. وهنا هذا هنا موقفنا، وندافع عن هذا. لقد تم الهجوم علينا بعنف من حزبين ليبراليين، وعملنا على ضمان أن رئيسي هاتين الحزبين يمثلان في نسميهما منافسين سياسيين. نحن حريصون وعاقدون العزم على أن يكون العملية قائمة على أساس الإجماع، وأن الدستور يكون ممثلا لطموحات الشعب المصري. أسأل استأذن منكم سؤال لاحق، لو لم تحصلوا عليه هؤلاء المجموعات التي انسحبت من اللجنة، هل ستستمروا في العملية على نفس في هذه الحالة، أو ستحاولوا الرجوع إلى نقطة البداية؟ هناك تحديان في هذا المجال، أولهما وحلول كثيرة. التحدي الأول هو أن الوقت ليس مؤاتي إلى الإصلاح، وأنا لا أتحدث عن الرفاه السياسي أو رفاه أن نعقد هنا انتخابات أو تلك انتخابات. المصريون تأذوا ويعانون من يوم إلى يوم من تحديات وظروف أكثر صعوبة. أكثر من 30% هم دون مستوى خط الفقر، دخلهم أقل من دولارين في اليوم، وتضرروا أثناء هذه الفترة الانتقالية لأن الأداء كان ضعيفا، وأوجدت مشاكل كثيرة في موضوع الوقود والخبز والنقليات ومشاكل عدة. فالوقت ليس مؤاتي لهؤلاء الناس الذين نمثلهم، ونحن حساسون بالنسبة لهؤلاء الناس. نطلب، لو سألت من يمثلنا في النواب ترى أن ناخبيهم من دوائرهم يتضررون ويعانون من يوم بعد يوم. المجتمع العالمي كله ينتظر حكومة تمثيلية يستطيع التحاور معها. فمرة ثانية الوقت ليس حليفنا. فالآلية الديمقراطية التي تم اختيارها لإيجاد حل هو أيضا أن تضع القائمة طويلة لتكون تكميلية للقائمة الأولى. فهناك اختيار متنوع لأفراد التمثيل لينوبوا محل الذين نفشل في استجذابهم مرة ثانية للرجوع إلى العمل ضمن اللجنة، ولا يجب أن ندخلهم في العملية. ننتقل إلى تونس.
نريد أن نسمع الأخبار الطيبة.
أولا أشكر مركز على هذه الدعوة الكريمة، وأنا سعيد جدا في المشاركة في هذا المؤتمر. ولاحظت أنه هذا المركز موجود في كل العالم، أتوقع أنه لو يفتح أيضا مقر في تونس يعني للتعرف أكثر من بقرابة أكثر على ما يقع في كل شمال أفريقيا، أنا أدعوهم لهذا البلد الجميل إن شاء الله. في الواقع في تونس توجد بإمكان أن نقول طاقة حقيقة قوية جدا متمثلة في روح الشعب التونسي الذي قرر أن يقوم بثورة سلمية، وهذه الثورة كانت يعني ممثلة لكل أطياف الشعب التونسي. وأكبر طرف شارك في هذه الثورة هو هذا الجيل، جيل الشباب، جيل الذي نشأ تحت الدكتاتورية، جيل الشباب العربي ذات الروح والطاقة التي تريد أن تغير كل هذا المسار، مسار كان لا يستطيع فيه الشاب والرجل والمرأة والطفل أن يعبر على أبسط يعني تعبير عن الحرية. كنا نعيش ليس فقط في دولة ممكن أن نقول دكتاتورية، بل دولة البوليس الذي يتحكم في كل جزء من حياة المواطن التونسي. فالنقطة هي أنه الآن نحن في كتابة الدستور في تونس، من الواضح أنه اختار الشعب التونسي أن يشارك كل أطياف الشعب التونسي في كتابة هذا الدستور. ولإيضاح هذه الصورة أذكر اليوم، أول يوم التقى فيه المجلس الوطني التأسيسي، بداخله يوجد الكثير من الشباب، وأنا أحد هؤلاء الشباب، الكثير من المناضلين السياسيين الذين عاشوا مثل الدكتور صاحبي عتيق 17 سنة في السجن، أو رئيس الحكومة اليوم الذي قضى 17 سنة في السجن منهم 10 سنوات في السجن الانفرادي، ولا نتحدث عن التعذيب، وكثير من المناضلين الآخرين من كل الأطياف ومن كل الأحزاب ومن كل العائلات الفكرية. في أول يوم اجتمعنا في هذا القاعة الجميلة مجلس النواب، ولأول مرة بعد سنوات عديدة جدا يبتدئ لعل الجلسة بالنشيد الوطني التونسي. يعني أنا لا أستطيع أن أعبر عن الشعور الذي كان موجود، وكل الشعب التونسي كان ينظر مباشرة لقاعة البرلمان. لا يعرف الشعب التونسي أصلا شكل قاعة البرلمان. اليوم كل جلسات البرلمان هي على المباشر، كل كلمة سنكتبها في هذا الدستور، كل نقاش سيتم على أي نقطة تتم هذا في هذا الدستور، سيتم الشعب التونسي سيكون باستطاعته أن يرى وأن يشارك عن طريق الفيسبوك وغيرها في إبداء رأيه. فعندما اجتمعنا وفي أول مرة، الجملة التي من هذا النشيد التي جمعتنا هي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. في هذه الكلمة وفي هذه الجملة أي نائب أيا كان انتماؤه يحترم هذه الجملة وهذا النشيد. فلذلك روح التوافق التي توجد في كتابة الدستور هي أقوى من أي اختلاف موجود الآن في كتابة هذا الدستور. حتى في النقطة التي توجد فيها بعض الاختلافات مثل قضية الشريعة وقد ذكرت، توجد فيها نوع من المطالب من جهة أو من أخرى، كله كان بشكل سلمي. الشعب التونسي يعني أثبت جدارته وأثبت قدرته في التعبير عن رأيه بشكل ديمقراطي وحضاري. يأتي أمام المجلس التأسيسي ويظاهر من أجل وضع الشريعة. ثم اليوم الذي بعده تأتي مجموعة أخرى لا تريد الشريعة في الدستور وتتظاهر وتطالب النواب الشعب أن لا يضعوا الشريعة في الدستور. هذه الحياة الديمقراطية التي نعيشها اليوم في تونس قبل كتابة الدستور، فما بالكم في الروح التي ستكون موجودة في هذا الدستور؟ فنعتقد أن النقاط الإيجابية أو الاختلافات الموجودة في الدستور التونسي ستكون حقيقة قليلة جدا، ولعل الكثير منها هو إشكاليات تقنية. لعل الميكروفون لا يشتغل جيد.
This is not intentional, right?
Not as far as I know.
فأمر مباشرة للحديث على أنه النموذج الديمقراطي التونسي نقطة القوة فيه تتمثل في أنه خطوات المسار الديمقراطي واضحة عند كل مواطن تونسي، واضحة عند كل نائب تونسي. قمنا بالانتخابات، اكتسبنا الشرعية، لأنه أكثر ما كانت يعيشه الشعوب العربية من إشكالية هو عدم الإحساس بأن من يقود البلاد، من يحكم البلاد، يمثل أو له الشرعية لاتخاذ القرارات. وناس لا يمثلون الشعب بل يضغطون على الشعب ويستعملون كل أساليب العنف ضد الشعب. فأهم نقطة توصلنا إليها هي الشرعية. عن طريق هذه الشرعية لا أحد اليوم يشك في أن المجلس الوطني التأسيسي هو الذي سيكتب الدستور. فإن حصل على توافق كبير في لكتابة هذا الدستور سيكون هذا الدستور، إن لم يتحصل على هذا التوافق سنعود لأن نقوم باستفتاء للشعب التونسي. هذه نقطة واضحة لكل مواطن ومواطنة تونسية. النقطة الخطوة الأخرى الواضحة عند الشعب التونسي أنه نحتاج إلى حكومة شرعية. فخطوة أخرى في المسار الديمقراطي واضحة لكل الشعب التونسي أنه عندما انتخبنا هذا المجلس التأسيسي، هذا المجلس ينتخب حكومة شرعية ورئيس للجمهورية شرعي لأول مرة في تاريخ هذا البلد. ولأول مرة في تاريخ هذا البلد يجلس كل الوزراء، وزراء الحكومة السابقة والحكومة التي ستبدأ في العمل جنبا إلى جنب، وزير الداخلية الذي ستنتهي مهمته بعد دقائق جنب وزير الداخلية الذي سيبدأ مهمته بعد دقائق. فهذه الصورة عجيبة، وهذه الصورة التي يريد أن يراها الشعب التونسي. فالشرعية هي كانت أحد الخطوات الواضحة والتي تمثل المسار أو نموذج المسار الديمقراطي، أن تكون خطوات واضحة يراها كل مواطن، يحس أن المواطن هذا هو المسار الذي سنذهب إليه. شرعية المجلس التأسيسي ليست مطلقة، تنتهي في اليوم الذي ننتهي فيه من كتابة الدستور، ولن يسمح الشعب التونسي لهذا المجلس أن يستمر إلى ما لا نهاية. عند انتهائه من كتابة الدستور يجب أن نعود إلى الانتخابات. فكل هذه النقاط وكل هذه الخطوات الواضحة والسليمة عند الشعب التونسي تمثل نوع من النموذج الواضح، ويعطي نوع مساحة كبيرة من الحوار والنقاش، ويعطي أيضا نوع من الراحة في عند الشعب التونسي. نقطة أخرى تمثل نوع من أسس المرحلة الديمقراطية في تونس هو البحث بشكل كبير جدا عن التوافق، خاصة وأعتز بهذا حركة النهضة. حركة النهضة تبحث على يعني أكبر قدر ممكن من التوافق. كان بإمكان حركة النهضة أن تشكل حكومة فقط عن طريق نوابها وبعض المستقلين، كنا بإمكاننا أن نقوم بهذا، لكن لم نريد أن نختار هذا المسار، بل نعتقد أن تونس في هذه المرحلة تحتاج إلى حكومة حتى ولو كانت أضعف نوعا ما، ولكن تمثل فيها كل الأطراف. ثم أيضا تريد أن تثبت حركة النهضة أن كل هذه السنوات التي عشنا فيها في أن الحركات الإسلامية هي حركات غير قابلة للتعايش مع الديمقراطية، بل هي في تصارع دائم مع الحركات اليسارية والليبرالية والعلمانية، أثبتت حركة النهضة اليوم أنها تحكم بتوافق في الحكومة مع الأحزاب الليبرالية والأحزاب اليسارية. أي نموذج؟ أعتقد أن الشعب العربي كله في المرحلة المستقبلية بإمكانه أن يقدم أفضل من هذا النموذج التوافقي الحقيقي. النقطة الأخرى التي أريد أن أذكرها هو حضور المجتمع المدني في كتابة الدستور. من حق المجتمع المدني أن يشارك وأن يراقب كتابة الدستور حتى في اللجان. المشاركة في اللجان، في 6 لجان التي ذكرت، كل لجنة تهتم بشكل واضح بجزء معين من الدستور، وبإمكان المواطنين أن يتابعوا بشكل واضح هذا الجزء من الدستور. كل هذا يجعل هذا المسار الديمقراطي في تونس. الاختلافات هي متمثلة مثلا في شكل أو نوع النظام الذي نريد أن نتبناه. هل هو نظام ديمقراطي أو نظام رئاسي أو بين نظام برلماني أو نظام رئاسي أو بين هذا النظام أو ذاك؟ في واقع الأمر يعني هذا ليس اختلاف كبير، لأنه أيا كان النظام في كل الأحوال لا مجال للعودة للاستبدال. وإن كان نظام رئاسي سيكون مقيد بالعودة للانتخابات، سيكون مقيد بالدستور، سيكون مقيد باحترام حقوق الإنسان، سيكون مقيد بتمثيلية كل الأطراف في المجتمع التونسي. وحركة النهضة تمثل نموذج من هذا النوع، حتى في قضية النساء أو النقطة التي أثيرت لسنوات عديدة في أن الإسلاميين لهم مشكلة مع تمثيلية النساء في البرلمان. مثلا لو كما تعلمون أن عدد نائبات المجلس التأسيسي من حركة النهضة ضمن 89 نائب من حركة النهضة 43 نائبة مرأة. أي حزب في أوروبا أو في أمريكا له هذه التمثيلية؟ أي حزب حاكم في أوروبا أو في أمريكا له هذا القدر الكبير من التمثيلية؟ النقطة الأخرى التي أريد أن أذكرها وهي أنه نريد نوع من التوافق الكبير في الدستور، ولو تكلف هذا يعني النزول على بعض الأشياء اللي غير مفهومة. نريد أن تكون هذا التوافق في الخيارات السياسية. يعني لا أحد يمتلك نموذج أو خطة، أفضل خطة ممكن تطبق لحل كل المشاكل الاقتصادية. فلذلك أفضل طريقة لحل هذه المشاكل هو البحث على التوافق، البحث على النقاش. ووزراء الحكومة هذه لا يحكمون مثل ما كان في السابق من مكاتبهم، بل ينزلون للشارع، ينزلون للسكك الحديد عندما يكون في اعتصام، يذهبون إلى أبعد المدن من العاصمة، لأنه نريد توازن حقيقي، استماع للمواطن الذي لعقود طويلة لم يكن له الاستماع. هذه الطريقة، هذه قناعة، ليست فقط سياسة، قناعة حقيقية. بناء تونس في المستقبل يستدعي أن نحاول أن نشرك كل الأطراف قناعة وليس نوع من السياسة. شكرا.
Okay. Thank you very much. I actually have a follow-up question, but I'm going to hold it for a minute because I want to hear about what's going on in Libya.
Yes. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر أولاً المؤسسة لهذه الاستضافة الحقيقة. نحن مبسوطين جداً أن في هذه النقلة أن يسير الحوار المباشر بين الغرب وبين الإسلاميين، الذين كان لفترة طويلة جدا إحدى مبررات وجود الأنظمة السابقة هو تخويف الغرب من الإسلاميين، إنهم إرهابيين وإنهم متخلفين وإنهم سيرجعون بالدول إلى العهد القديم. فنحن سعداء بهذه المناسبة ونتمنى أن تنتج أشياء عملية وأن تستمر مثل هذه اللقاءات. حقيقة ليبيا، يعني الوضع في ليبيا كما قال للأسف القذافي في بداية الثورة، قال إن ليبيا تختلف عن تونس وعن مصر، وذلك في مبدأ التهديد من إياكم أن تقوموا بثورة، فأنا لن أسمح بذلك. الحقيقة إن ليبيا ثورة ليبية أثبتت إنها ثورة تختلف عن مثيلتها في ليبيا وفي تونس، وإنما هي أشبه بالثورة في سوريا. أجبر الليبيين على القتال المسلح للدفاع عن أنفسهم، أجبر الليبيين على النزوح من مناطقهم، ومنهم من نزح إلى تونس ومصر، وكذلك هجرة داخلية حصلت عند الليبيين. أثر هذا الوضع الحقيقة في بعض الاختلالات في المجتمع الليبي، إذ أجبر بعض الناس على القتال عنوة مع كتائب القذافي، وهذا أثر في اللحمة الوطنية الليبية لاحقا. كما تعلمون هناك بعض المناطق أجبرت على القتال ضد مناطق أخرى، فأثرت في العلاقة ما بين المجتمع الليبي، والتي سنحاول إن شاء الله تعالى أن نفصل فيها قليلا. كذلك اختلاف الثورة الليبية أو الدولة الليبية على دول أخرى، إنها للأسف دولة لمدة 40 سنة لم يبني فيها النظام السابق أي مؤسسات، فلا يوجد عندنا جيش وطني، ولا يوجد مؤسسات حقيقية للمجتمع المدني، ولا يوجد وزارات حقيقية، بمعنى الوزارات قد تكون أفضل وزارة لدينا هي وزارة النفط، نظرا لأنها هي الداعم الرئيسي للحكم. أما باقي الوزارات كلها عبارة عن one man show، فقط رجل واحد يمشي كل شيء، فلا وجود للمؤسسات، لا وجود لحزبي أحزاب شكلية كما كان في مصر أو في تونس، فهناك حزب واحد هو حزب اللجنة الثورية. أما باقي الأحزاب لا وجود لها، كل من تكلم كان مصيره أما القتل أو التهجير أو السجن لسنوات تصل إلى 32 سنة. هناك من سجن لمدة 30 سنة في ليبيا، كان هو أطول سجين في العالم. فالوضع في ليبيا يختلف كثيرا عن الأوضاع في المناطق الأخرى، لذلك هذا خلف في الحالة الليبية قلة الخبرة من ناحية إدارية، قلة الخبرة والممارسة من ناحية السياسية، وهذا له سلبياته الكثيرة على الحالة الليبية. في هذا الشيء الآن سنتكلم بعض قليلا عن الدستور. نحن لم نصل بعد إلى مرحلة كتابة الدستور. أنتم تعلمون أن الحالة الليبية الآن يقودها المجلس الانتقالي، وهو مجلس وصل إلى الحكم أو إلى قيادة البلاد عن طريق التوافق بين الليبيين. هذا المجلس الآن هو الذي يقود البلد إلى فترة انتقالية، وهو يكلف حكومة انتقالية. للأسف كما أسلفت، نظرا للضعف وقلة الخبرة، حتى المجلس الانتقالي يعاني من قلة الكوادر المتميزة، يعاني من قلة الخبرة السياسية. الاكسبكتيشن بتاع الشعب كبير جدا، توقع أن بزوال القذافي يعني ستكون لمسة سحرية وتغير كل شيء في أقل وقت ممكن، وهذا بالطبع غير ممكن. وللأسف نظرا لقلة الخبرة السياسية، هناك من كان يصرح بأن ستكون ليبيا جنة في حدود أشهر معدودة. لذلك كل هذه العوامل تركت تأثير مباشر على السياسيين في ليبيا، المجلس الانتقالي أو الحكومة الانتقالية أو النشطاء السياسيين. الكل يتوقع أن تتغير إلى الأحسن، ولكن الواقع يقول أن لن تكون بهذه السهولة. فالوضع في ليبيا وضع ليس مرتب كباقي البلدان، هو وضع معقد يجتنبه القليل من الفوضى، خاصة في المناطق التي كان يحكمها القذافي إلى آخر الفترة. ولكن نبذة بسيطة عن موضوع الدستور، المجلس الانتقالي قرر أنه بإعلان الدستور اللي وضعه في مادة 30 أن سيكون هناك انتخابات في شهر جون المقبل، وهذه الانتخابات سينتج عنها مجلس الوطني مكون من 200 شخصية على مستوى ليبيا. هذا المجلس يقود البلد إلى فترة انتقالية أخرى. أهم ما في هذا المجلس الانتقالي، طبعا هو سيرشح حكومة انتقالية، هذا المجلس تقود البلد، وكذلك سيكلف رئيس بقيادة البلد، ويستقيل الأستاذ المستشار مصطفى عبد الجليل. ولكن أهم ما يميز هذا المجلس الوطني أنه سيكلف مجموعة معينة بوضع الدستور الليبي. طبعا تعلمون طبعا احنا ليس لدينا حتى دستور مكتوب، لدينا كان الدستور الملكي في 52 وتم إلغاءه عند الانقلاب في 69. بعكس تونس ومصر هناك دساتير موجودة، صح ليست مفعلة، صح تحتاج إلى مراجعة، ولكن في ليبيا لا يوجد أي دستور مكتوب معترف به. فلذلك هذه اللجنة اللي ستنبثق من المجلس الوطني ستكلف بإعداد الدستور. هذه اللجنة الآن المقترح من المجلس الانتقالي أن تكون 60 شخص، تقسم على المناطق بالتساوي. نحن لدينا إشكالية لعلكم سمعتم بها المدة السابقة، هي قضية الفيدرالية. بعض الناس الحقيقة يخشون من تكرار التجربة من جديد، قضية التهميش والمركزية التي أدت بالبلد إلى هذا التخلف. كثير من الناس خاصة في المنطقة الشرقية، ونحن لا أنا لا أؤكد هذا الكلام، إن المنطقة الشرقية فقط التي همشت، ولكن كان الشعب الليبي كله همش، ولكن نظرا لأن الدولة كانت ومراكزها والوزارات كانت في منطقة مثل طرابلس حدث فيها بعض التنمية، لكن كل البلد كانت الحقيقة مهمشة. المركزية أدت إلى تخلف كل شيء في البلد، فحدثت من هذه النقطة ردة فعل خوفا من أن يكون التهميش يرجع من جديد للبلد، فكانت في مطالبة بالفيدرالية وبعض هذه الأفكار. كان المجلس الانتقالي الرد نتاعه أن نحن نقوم بوضع هذه اللجنة متساوية بين كل الجهات، بحيث أن يكونوا 20 منطقة الشرقية، 20 منطقة الغربية، و20 من منطقة الجنوب. وهذا إلى الآن هو خيار طبعا المجلس الوطني عندما ينتخب سيكون له الحق في أن يقرر مثل هذا الخيار أو لا، لأنه هو الجهة التشريعية المعترف بها. فستكون هذه اللجنة الحقيقة هي التي تضع الدستور ويصير عليه استفتاء من قبل الليبيين. لكن ما يهمنا نحن كحركة إخوان في هذا الدستور كما أسلف أخي أسامة من قبل، الحقيقة هو أن يجب أن يكتب الدستور بشيء من التوافق بين الليبيين، يجب أن يكون فيه تراضي وتوافق. لا نريد في المرحلة القادمة أن يستأثر أي فصيل من الفصائل السياسية أو أي طيف من الأطياف بوضع الدستور أو حتى بحكم البلد في المرحلة القادمة، لأن نحن المجتمع يعني عانى الكثير من التهميش، المجتمع الليبي خسر الكثير في هذه الثورة والسنين التي قبلها، المجتمع الليبي يعاني من قلة كما قلنا الخبرة السياسية، فلا يجوز لأي طيف من الأطياف أن هو يستأثر في وضع الدستور أو أن يستأثر بحكم البلد في المرحلة القادمة. لو نجحنا في الوصول، وهذه طبعا ليست سهلة الحقيقة، أن نصل إلى التراضي والتوافق لقلة الخبرة السياسية، أنا أسميها نحن قد نكون يعني في مرحلة كالمراهقة السياسية، ناس لم يمارسوا السياسة، غالبية الليبيين باستثناء المعارضين لم يمارسوا السياسة. أنا في عمري ما وضعت يعني ورقة في صندوق الانتخاب إلا في جماعة الإخوان أو في بريطانيا، يعني أقمت في بريطانيا فشاركت في الانتخاب مرتين، أما في ليبيا لم أشارك في الانتخابات إطلاقا إلا في جماعة الإخوان المسلمين. فالشعب الليبي لم يشارك في هذه الانتخابات، لم يمر بهذه التجربة، فيجب أن يحدث توافق، يجب أن يحدث وعي بأهمية هذه المرحلة حتى نستطيع أن نبني الدولة التي نريدها.
Okay, thank you very much. I think we actually now have a very good overview of the...
فعل حصلنا الآن على لمحة عامة بالاتجاهات المختلفة للدول والإسهامات لكل حزب. أسئلة محددة الآن تعطون الأجوبة بالتحديد. أيضا السؤال الأول له علاقة بتونس والعلاقة بين التقاليد والحديث الإسلامي القانوني وما يحدث في تونس. أنا أفهم موقف النهضة، وموقف النهضة هو أنكم لا تحتاجون أنكم إلى مبادئ المادة الثانية التي تقول أن مبادئ الشريعة الإسلامية ستكون هي الأساس للدستور. الآن المجلس التأسيسي كما أفهم الأمور هي ليست ببساطة لصياغة الدستور، ولكن هي تخدم أيضا كبرلمان. عندما يكون حزبكم يفكر بالتجليس التشريع الذي تريد إلى أي طريقة تحاول أن تستوحوا من الشريعة في وضع التشريعات العامة عندما تضعوا هذه القوانين العامة والعادية. In fact
هذه المرحلة مشاركة فعالة وقوية جدا لكل أطراف المجتمع التونسي، وهذا يتم عن طريق المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني التي الآن تكون. فحركة النهضة يعني تحاول أن تبني كل قراراتها عما تعتقده يمثل الرأي العام للشعب التونسي، وبطبيعة الحال يتطابق مع مشروع حركة النهضة. فأي شيء يراه المجتمع التونسي هو الأمر الذي يجب أن نسير في هذا الخطى، ويمثل الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي التي لا أحد في تونس يضعها تحت مقياس معين أو حتى تحت السؤال. منها الأحزاب العلمانية، وأذكر أول جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي عندما كل طرف فكري حزبي من اليساريين وكل في الممثلين في المجلس الوطني التأسيسي عبر عن الرؤية التي يراها في هذا الدستور وفي التشريع بشكل عام. كما ذكرتم المجلس الوطني التأسيسي له أيضا صفة التشريع، وكل هذه الصفات تسير نحو أيضا معالجة الإشكاليات الاقتصادية وفتح مجال الاستثمار. فحتى كل الأطراف هذه العلمانية واليسارية كانت تؤكد على الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي. فلذلك أنا لا أعتقد أنه سيكون إشكالية كبيرة في ما بين التشريع من جهة وبين الهوية التي يعيشها الشعب التونسي. ف في الدستور أو في مجال التشريع. بطبيعة الحال في تونس يوجد نظام اقتصادي قريب جدا من النظام الليبرالي أو النظام الموجود في الغرب، وهذا النظام سيبقى سائر في تونس. كل ما سنقوم به هو توفير إمكانيات جديدة وفرص جديدة، مثلا عن طريق البنوك الإسلامية التي تسمح فرصة للاستثمارات، عن طريق أيضا تتطابق مع الشريعة الإسلامية. ونعتقد أن هذا لن يلغي ذاك، سيطور وسيسمح فرصة أكبر لاستقطاب أكثر أو أكبر قدر ممكن من الاستثمارات. فكل الرؤية التي نسير فيها نسير في اتجاهها هو نوع من التوافق العام، وهذا لأنه الشعب التونسي له انتماء للدين حقيقة وسطي، لا يفرط في نقطة من دينه ولكن لا يغالي في دينه، لا يتطرف في دينه. يوجد بعض الأطراف، وهذه كل الشعوب وكل المجتمعات لها، نحن لدينا تطرف في تونس يسار ويمين، ليس فقط يمين، ليس فقط سلفي، لدينا تطرف عجيب حتى على اليسار، ونحترمه بالضبط مثل ما نحترم السلفيين أو الطرف اليمين. المهم هو احترام القانون واحترام الرؤية العامة للشعب التونسي الذي تعيش نوع من انتماء للدين متوسطي يشمل كل الجهة، كل المنطقة في البحر الأبيض المتوسط. لذلك نحن لا يوجد لدينا أي نوع من التخوف، بل بالعكس نعتقد أنه من هنا إلى المستقبل كثير من النقاط التي متضمنة في الشريعة الإسلامية بإمكانها أن تبرز إيجابيا وستساعد في الاستثمار وفي بناء الدولة الديمقراطية، ليس بوضعها فقط فوق الدستور، ليس هذا الحل، بل يجب أن تثبت هذه القيم الإسلامية جدارتها في بناء شعب، في بناء دولة ديمقراطية مزدهرة اقتصاديا وتتيح الحرية لكل أطراف هذا المجتمع.
Okay, thank you. Let me turn attention now to Egypt, where
دعني أتحول إلى مصر، حيث أنكم في الدستور لديكم نص، وأنا أعتقد أن هذا النص موجود فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وأنكم لا تريدون أن تغيروا هذا النص. ولكن سؤالي، هل ستكون الشريعة الإسلامية مرجعاً للتشريع؟ ومن سيقوم بتفسير الشريعة؟ هل هو البرلمان أم المفتي أم لجنة متخصصة لتفسير ما هي الشريعة فيما يتعلق بالقوانين؟ شكرا جزيلا على هذه الأسئلة، لأن هذه فرصة لأن نتحدث ليس فقط عن مبادئ عامة، بل أيضا لكي يحصل الناس على فهم أفضل لسوء التفاهم هذا الشائع. أعتقد أن التفسير الذي قدم في الجلسة السابقة حول المفاهيم، ونحن الآن نتحدث عن التفاصيل، أن المادة 2 من الدستور، وهي أن تكون الشريعة هي مصدر التشريع الرئيسي للتشريع، هي نص يتعلق بالهوية، مثل الكثير من البلاد حيث يتم تعريف الدين والهوية. هنالك مسألة تتعلق بالهوية، والشيء الجيد في هذا الموضوع هو في مصر هو أن هنالك إجماع حول هوية هذا النص الخاص بالهوية، ومن المسيحيين والمسلمين على حد سواء، حيث يتوافقون جميعهم على هذا الموضوع. أما المستوى الثاني في الواقع فهو وضع الشريعة ومبادئها كمعرف للنظم القيم السائدة، وهذا مشابه جداً لكثير من الأحزاب في أوروبا وبعض الأحزاب أيضا في الولايات المتحدة، حيث هنالك قيمة خاصة للديانة، والقيمة هنا هي تعريف ما هو صحيح وما هو خطأ. أي الإطار الذي يعمل ضمن روح القانون أو التشريع. هذا وضع المبادئ الإسلامية أو الموجودة في الشريعة، وهي تعريف نظم القيم. وكما ذكر زملائي هنا أن نصوص الشريعة لا تتعارض مع المبادئ العالمية المقبولة مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون، لأن كل هذه الأمور تتوافق مع الشريعة، وبالطبع سيكون هنالك بعض الاختلافات التي تعرف نظام القيم هذا، ولكن المبادئ الأساسية العالمية مقبولة. ولكن هنالك امتداد، حيث رأينا تطبيقات مختلفة لهذه المبادئ على مدى العصور الإسلامية المختلفة، وقد تم ذلك بصورة حكيمة وأدى إلى تحقيق نجاح كبير وإسهام كبير في الحضارات العالمية. نحن نتبنى الموقف بأن تطبيق هذه القواعد هو سيكون حكيما، بحيث يركز على الروح والمبادئ، ولكن في الوقت ذاته يحترم هذه الهوية. ونحن نأمل بأن نتمكن من إيجاد صيغة وبديل يكون في الواقع يمثل نموذجا في هذا الوقت العصر الحديث، حيث لا يوجد أي تعارض بين تطبيق الإسلام والمبادئ العالمية. من سيقوم بتحديد ذلك؟ البرلمان سيقوم بتحديد ذلك، وليس مجرد البرلمان، بل سيكون أيضا الشعب المصري بأكمله شريكا، وذلك من خلال تمثيله. وهذا الموضوع سيطرح على البرلمان للنقاش والتصويت، وبالتالي ومن ثم سيطرح على الشعب المصري، وسيقوم بالتصويت على مختلف مواد الدستور. ولا أعتقد أن هناك أعتقد أنه سيكون هنالك اتفاق واسع على هذه الأمور المختلفة. وكما ذكر زميلي من تونس، معظم الدساتير الحديثة تتفق مع الشريعة، لأن التطبيق سيكون تطبيق حديث، فهي قوانين تنظم العلاقة بين الحكومة والشعب، والقوانين التي هنالك سؤال عليها تتعلق بالنظام الاجتماعي، وهو أمر مقبول، حيث يود الناس في معظم المجتمعات أن يرجعوا إليها في مواضيع الزواج والأمور الاجتماعية الأخرى. وهنالك أيضا تطبيقات في القانون العقاب الغير مقبولة في المجتمعات الغربية، ولكن النقاش هنا يتعلق ببعض الشروط، وهنالك شروط تحكم تطبيق مثل هذه القوانين الجنائية، وهي ليست جزءا من النقاش، ولا يتم طرح أسئلة حول كيفية تطبيقها، ولكن النقاش سيكون حول المواد. في جميع المواد ستجدون نقاشا حول تبني دستور معاصر وحديث. والآن لنتحول إلى ليبيا. لديكم نموذجين أمامكم، لديكم النموذج التونسي، ولديكم حيث في تونس لا يريد الناس تعديل الدستور، وفي هل للإخوان المسلمين في ليبيا أي مفهوم محدد حول تطبيق الشريعة في وعلاقتها بالدستور والقوانين؟
إلى الجانب المصري في هذا الجزء، لأن الشعب الليبي، نحن أولا ضروري من معرفة الشعب الليبي كيف، إيش مكونات الشعب الليبي. الشعب الليبي 100% مسلمين، الأغلبية عرب، ليست لدينا إلا يعني الأمازيغ والطوارق والتبوه هم قلة 5%، وهناك توافق ومعايشة طيبة بيننا وبينهم. لا، أنا عشت مع أشخاص كثيرين من إخواننا الأمازيغ، لم أكتشف أنهم أمازيغ إلا بعد أن صرحوهم بذلك. فلا يوجد ذلك التجاذب في المجتمع الليبي. الليبيين تقريبا الأغلبية مالكيين وكلهم سنة، فليست لدينا مثل هذه الاختلافات التي قد تكون موجودة عند القطر المصري أو القطر التونسي في الديانة أو في الأفكار. صح لدينا بعض الأطياف الليبرالية، ولكنها كذلك ليست كما نسمع على ليبرالية تونس مثلا أو إخواننا الليبراليين في مصر. فهناك تقارب في الحالة السياسية الليبية هذه ابتداء، يعني ليس هناك استقطاب كبير بين ما يسمى بالإسلاميين أو الليبراليين، لأن حتى نحن في يعني لا نحب هذه التسمية في ليبيا، لأن يعني الليبيين كلهم إسلاميين معتدلين وسطيين، يعني ما عندناش التفرقة اللي هي نسمع بها عند الآخرين. هذه مقدمة مهمة لفهم المجتمع الليبي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المرجعية الإسلامية أو الشريعة أصبحت مطلب عند الليبيين كلهم، يعني هي ليست مطلب جزء معين من الشعب الليبي، هي ليست مطلب للإسلاميين، إنما مطلب حسب ما نحن نسمع ونرى للشعب الليبي كغالبية يريد هذه المرجعية. ولكن إيش هو فهمنا نحن بالتحديد لهذه المرجعية؟ كما أسلف الدكتور الدرديري وعلق الأخ خالد كذلك، هو الحقيقة هو المقاصد الكلية للدين الإسلامي. نحن فهمنا للشريعة وفهمنا للمرجعية الإسلامية هي المقاصد الكلية للدين، هي إقامة العدل والشورى والمساواة بين الناس، الحفاظ على الحرية، الحفاظ على النفس، حتى لو اختلف في الفكر وفي الدين يجب أن يحافظ عليه وأن يحترم. فالشريعة عندنا فهمنا للشريعة الإسلامية هو المقاصد الكبرى لهذا الدين والحفاظ عليها. يجب أن يعني الشريعة الإسلامية تشجع الناس على حرية الرأي، تشجع الناس على الحوار، تشجع الناس على الاختلاف فيما بينها. يعني نحن نعرف في التاريخ الإسلامي لدينا عدة مذاهب إسلامية فسرت الفقه الإسلامي والأحاديث، ولا نختلف على ذلك، يعني قد أكون مالكي وقد يكون الآخر حنفي ونحن على توافق، فليس هناك ما يبرر أن نختلف حول مفهومنا للشريعة. فكما قلت أولا أن الخلفية الليبية في المجتمع الليبي كلهم مسلمين. اثنين، لا يوجد استقطاب الذي قد نراه في الدول الأخرى المجاورة من ناحية الاختلاف من ناحية فكرية. الأغلبية هي سنية أو كلهم تقريبا سنيين إلا نسبة بسيطة. كل الناس تطالب بالشريعة الإسلامية، وخرجت لدينا عند التحرير عند أول احتفال بالتحرير الناس كانت تطالب المستشار مصطفى عبد الجليل بإقرار الشريعة كمصدر للتشريع. فنحن نقر هذا الشيء، وفهمنا كما قلت هو المقاصد الكبرى الكلية للشريعة وليس يعني التمسك بالتفاصيل.
Thank you. I mean, there are some differences here, but I hear a common element.
مصر آخر سميه أصدقاء الكاملة الكبرى، كلكم واثقون بأنكم تمثلون الثقافة والقيم الإسلامية والقيم المحافظة الإسلامية في مجتمعاتكم، فأنتم إن عدتم إلى العملية الديمقراطية ستروا أن الناس سوف يدعموكم ويدعموا برامجكم. ولكن صياغة الدستور هو ليس إعطاء الصوت للأغلبية، ولكن أيضا هناك الفرد، وهناك في الحديث والمقاصد الشريعة تجد أن هناك نصوص لتنظيم العلاقات بين الدولة وبين الأفراد، فهذه الثقة هي أمر طبيعي، فإن لم تكن هناك موجودة فلا تكونوا إسلاميين، ولا ما كنا دعوناكم إلى تأتوا هنا. هذا هو ليس المصدر الوحيد، هناك مجموعة كبيرة من المعاهدات والمواثيق الدولية، فماذا المتوقع منكم أن تستوحوا وتصدقوا وتستنشدوا به في صياغات الدساتير عندكم؟ لو أتاكم شخص وقال أريد أن أجعل من ذلك الوثائق أن تكون مثلا من الغرب، أن يكون مثلا يعمل بها في وينظر فيها في محاكمنا المحلية، فما موقفكم تونس؟ The answer.
كل ما يتعارض أو كل ما يتفق مع الهوية العربية الإسلامية التونسية يعني ولا نرى اختلاف في هذا في الاتفاقات الاتفاقيات الدولية سيكون موجود ولن نتراجع عما كان في 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 في, في السابق. كل ما احتمال أنه يتعارض مع الهوية العربية الإسلامية لا أعتقد أنه لن نتبنى ولا أعتقد أنه يوجد هذا النوع، لعله في بعض النقاط التفصيلية. يعني نحن يجب أن نعيش هذه المرحلة التي عاشها العالم العربي كمرحلة تهم ليس فقط تونس أو مصر أو ليبيا أو فقط هذه الدول، بل تهم العالم بشكل كامل. لذلك نحن هنا في واشنطن، لسنا فقط في تونس أو في القاهرة أو في ليبيا. يعني هذا التغير يعني ليس فقط في الأنظمة الديمقراطية، ولكن سيشمل نوعا ما تحسن في اتجاه الاعتراف بكل الحضارات التي كونت وبنيت عليها الحضارة الإنسانية بشكل عام. إذن نحن يجب أن نعترف أيضا بما قدمت من قيم ومبادئ الحضارة الإسلامية في تاريخ. واليوم يعني ليست كل المبادئ وكل القيم وكل ما قامت به من أشياء إيجابية، وتوجد أشياء سلبية قدمتها الحضارة الإسلامية في تاريخها، موجود أو معترف به. فنحن ليست نقطة خلاف هذه. لذلك الجواب يبقى دائما أن نحن نعتقد أن القيم الإنسانية ليست فقط ستأخذ هكذا بعين الاعتبار بشكل جانبي، لكن القيم الإنسانية التي تمثل كل الحضارات التي بنيت عليها هذه الإنسانية اليوم هي ستكون نوع من المصدر. ولذلك مثلا في قضية الشريعة كان حديث على أنه أي مصادر نضع الشريعة ثم الاتفاقيات الدولية. اخترنا أن لا نقوم بهذا، وأن يكون المشرع هو من يحاول أن يعطي للشعب التونسي ما يعتقده مناسب لإقامة دولة مدنية يحترم فيها المواطن كمواطن أيا كان فكره أيا كان توجهه الحزبي، ويحترم فيها أيضا كل الأقليات. وكما تعلمون لعلكم لاحظتم أن حركة النهضة قصدا التقت في كثير من الأحيان بالأقليات الدينية من المسيحية واليهودية في كثير من الأحيان، ويوجد نوع من الرسائل القوية التي توجه لهذه الأقليات أنه أنتم سيتحترم وجودكم في تونس ليس فقط كأقلية وهذا مبدأ أساسي، بل أيضا كمواطنين. فهذه أعتقد الصورة التي نحن في اتجاه بناء الدولة اليوم. وحركة النهضة هي من الأطراف التونسية، ليست الطرف الوحيد الذي يدفع بشكل كبير جدا في هذا. أعطي مثال بسيط، أنه وزير الداخلية اليوم في تونس هو شخص حكم عليه بالإعدام مرتين، لكن ما زال عايش، حكم عليه بالإعدام مرتين، وكان يلبس أيضا هذا اللباس الأحمر، وفي كثير من الأحيان قادوه لتنفيذ الإعدام، ثم عاد ثم يعيدونه، ثم اليوم الذي بعده كأنه سينفذون هذا الإعدام. وهذا الشخص قضى تقريبا 17 سنة في السجن، ولا أذكر بالضبط كم سنة في الانفراد. أتعتقدون أنه هذا اللي هو عضو في حركة النهضة وهو اليوم وزير بإمكانه كما ذكر الدكتور صاحب عتيق أن لا يستنبط من كل الاتفاقيات الدولية ما يمكن أن يفيد الابتعاد على أي تعدي على حرمة الإنسان، على حرمة الشخص، على التعذيب وغيره. وتوجد نكتة يعني لنفس وزير الداخلية ذكرها ابنه يوم تعيينه. وزير الداخلية الآن وفي السابق كان سجين وعذب في كثير من المخابئ الموجودة تحت بناية وزارة الداخلية عندما تدخل المبنى، فابنه ذكر له: أبي لا تخطئ عند دخولك لوزارة الداخلية، يجب أن تذهب فوق ولا تذهب يعني تحت. فاليوم وزير الداخلية بإمكانه أن يقوم بعملية انتقام من كل شخص قام بتعذيبه شخصيا أو بتعذيب أي مناضل آخر تونسي، ولكن نحن لن نقوم بهذا. ولن يقوم هو بهذا من مبدأ الإنسانية والتعاليم الإنسانية التي موجودة في الشريعة الإسلامية وفي الدين الإسلامي والاتفاقيات الدولية واحترام حقوق الإنسان وغيرها من كل المبادئ وكل القيم التي نريد أن نبني بها تونس، تونس المستقبل، تونس التي تحترم كل مواطن تونسي وكل الأقليات.
I'm going to follow up and just make sure that I understood this right.
أتابع لأرى أنني فهمت ولن أكون متجاوزا في حديثي لأستمر. الذي سمعته منك أنه عندما نضع القوانين في البرلمان نستوحي من الشريعة وأيضا نأخذ من وثائق حقوق الإنسان ولكن يجب أن تمر عن طريق التشريعات البرلمانية.
سيكون موجود في الدستور وموجود أيضا حتى في الدستور الصغير الذي هو اليوم يعني يطبق في تونس في هذه المرحلة الانتقالية أن كل القوانين الدولية وكل الاتفاقيات الدولية يجب أن تمر على هذا البرلمان على ممثلي الشعب حتى يتم المصادقة عليها وليس مثلا فقط تبقى هكذا. الشعب وممثلي الشعب هو الذي يصادق. حركة النهضة ممكن أن تستنبط خياراتها من مقاصد الشريعة ومن القيم الإنسانية التي تحس بشراكتها مع كل من قدم لهذه الإنسانية من حضارات مختلفة وكل الأحزاب الأخرى ستستنبط قراراتها من المبادئ التي تراها مناسبة في فكرها وفي ما تدرسه من أفكار داخل إطاراتها.
In Libya, what's the position of the Libyan Muslim Brotherhood, or has it developed one towards inter?
هل في ليبيا هل حصل عنكم هل حركة الإخوان المسلمين طورت موقفا بخصوص الحقوق الدولية؟
هو هذا السؤال حقيقة باكر على جماعة إخوان المسلمين. نحن كما أسلفت لم نصل إلى مرحلة الدستور، ولكن هناك مبادئ قد أستطيع الإشارة إليها. كما قال أخوي من قبل، حقيقة هي المرجعية الإسلامية، هي مواثيق حقوق الإنسان العالمية التي لا تتعارض حقيقة مع المرجعية الإسلامية ولا تتعارض مع ثقافة الشعب الليبي. وأنا هنا أحب أن أشير أن بعض الأشياء يعني قد يفهمها إخواننا الغربيين من خلال ثقافتهم، من خلال معايشتهم هم الواقع اللي هم عايشينه. قد نجد أن هناك يعني لا يحضرني الأمثلة، لكن بالتأكيد هناك بعض الاختلافات البسيطة اللي هي ناتجة عن الثقافة وعن التقاليد الموجودة في عند شعب دون شعب. يعني على سبيل المثال أمس أنا كنت في وأنا جاي لاحظت أن في فرق ما بين الشعب الأمريكي والشعب الإنجليزي. الشعب الأمريكي اللي تجده يدخل عليك يقول لك هاي هاو ار يو هاف ا نايس داي، في بريطانيا لا أجد ذلك يعني للأسف، يعني يقول لك جود مورنينج كذا. ولكن ثقافة الناس ثقافة كل واحد في حاله. نحن في ليبيا ممكن تمشي مع حد يركب ماكسي ممكن يقول يعني ممكن يعني يحاول يعرض عليك المساعدة، ممكن يجدك تكتب شيء يبحث فيك. تختلف هذه ثقافة، ثقافة العرب والمسلمين فيها بعض الفروقات التي تختلف عن ثقافة إخوان الغربيين. أنا أتمنى أن ننسى هذا الشيء. نحن عندنا الشريعة، عندنا مواثيق حقوق الإنسان. على فكرة يعني كثير من هذه المواثيق هي ليست بعيدة عن فهمنا الإسلام. لما نتكلم عن حقوق الإنسان وحقه في التعبير، يعني عندما لجأت إلى بريطانيا وكان يسألوا فيه في التحقيق، فكنت نحكي كنت ألاحظ المحقق مش مصدق الكلام اللي نحكوله فيه، يعني مش معقولة في شيء يصير في العالم بهذه الطريقة. بينما ممكن نحكي لإخوان المصريين يقول لك دي بسيطة يا عم، يعني في مصر كانوا بالمئات يقتلوا. نعم هذه حقيقة يعني. فاختلاف الثقافة واختلاف الأعراف هي تؤثر لا شك في كثير من التفاصيل التي يمكن أن تضع في الدستور.
Okay, thank you. Let me now turn to Egypt. And people sometimes say about the.
لأتحول الآن إلى مصر. ويقول البعض أن الإخوة المسلمين ليس لديهم وثائق مفصلة، وأنا دائما أقول لهم لم تقرأوا وثائقهم لأن هنالك المئات من الصفحات. ولكن أتذكر أن هنالك كانت وثيقة معينة تطالب بمراجعة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. هذا سؤال وجيه، لدي دائما أسئلة وجيهة. أعتقد أن النظام السابق وقع على جميع المواثيق الدولية ولم يحترم أي منها. لقد قرأت هذه الاتفاقيات والمعاهدات ولا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان، وكانوا يوقع كان النظام يوقع على هذه المواثيق من ناحية ويخرق الحقوق من ناحية أخرى. لذا أعتقد من ناحية توقيع على إعلان معين أو وهنالك مشكلة طبعا التطبيق، وأعتقد أن هذا هي الشعور الذي نشعر به عندما نقول بأننا نريد أن نعيد النظر في المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان، لأننا بحاجة إلى أن نجد طريقة لإعادة بناء الثقة بيننا. وأعتقد أن هذه هي النظرة التي نريد أن نتبناها بعد تثبيت الديمقراطية وسيادة دولة القانون. نحن بحاجة إلى مساعداتكم في القيام بذلك، ولكن جزء من الاختلافات بين الثقافات هي وجود آلية فردية لضمان احترام هذه الحقوق بصورة فعلية، وأعتقد أن هذا هو جزء من الاختلاف. أعتقد عندما يحكم الإسلام العلاقة بين الشخص والله سبحانه وتعالى، لأنك يجب أن يكون جزءا من قناعتك الشخصية وليس مجرد التوقيع. ما قام به النظام السابق هو أنه غير هذه الثقافة، ولذا عندما تزورون بلادنا المحتلة ثقافيا وفكريا ومجتمعاتنا المدمرة ترون أو تجدون الكثير من الممارسات التي تخرق حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وذلك لأن الاضطهاد يولد مثل هذه الممارسات. ولا علاقة لذلك بالدين، لأن الدين يدعو إلى المحبة والتواصل والتعاون. عشت في كندا لعدة سنوات، وكان مستوى الحوار بين الأديان والتعرف على المجتمعات المحافظة لم يكن أفضل التجارب التي خضناها، وكانت لدينا حوار مع الكثير من المجتمعات، وكانت هنالك نقاط مشتركة بيننا وبينهم. ونحن نريد أن نقرأ وننظر في هذه الاتفاقيات لنتأكد من أنها ستطبق ومن أن وجود قيود بحيث لا نتعدى على الالتزامات التي وقعنا عليها. ونريد أن يلعب الإسلام أيضا دور في حفظ المحافظة على الحقوق، حقوق المواطنين المصريين، بحيث تكون متساوية أمام القانون وبحيث يتمتعوا بحق متساوي بالعيش بكرامة.
عندي أسئلة. هل أحد من هذه الاتفاقيات التي وقعتها يقعها النظام السابق حتى ولو قاموا بها بصورة غير مخلصة، هل سوف تحافظ عليها؟ الشق الأول منها، كل الناس وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية لديهم الحق بأن يراجعوا كل الاتفاقيات. كل الاتفاقيات صيغت بسياق لم يكن ديمقراطيا أو تمثيليا، فهي حق للشعب المصري وللإسرائيليين أن ينظروا في كل الاتفاقيات. يجب أن تكون كل الاتفاقيات ملزمة، لا هناك اختلاف حول ذلك. هناك حق ولك موقف، هناك حزب سياسي أدنى مصر تحتاج إلى استقرار، ونحن نريد أن نكون جزءا من المجتمع الدولي. موقفنا كحزب هو أننا بالفعل نريد أن نكون نموذجا لهذا التنفيذ. نريد التنفيذ البديل الذي يحترم هويتنا وتقاليدنا، وأيضا كعضو في المجتمع العالمي. لنفتح المجال للأسئلة. 15 دقيقة وربما يبدو عندنا حوالي أسئلة تستغرق 3 ساعات خلف الغرفة، لا أريد من التمييز ضدهم، لا نريد أن ننساهم. 3 أسئلة أولا. السؤال الأول، هل لك تعلم نفسك؟ اسمي عامر، أنا طالب وباحث من مصر، أتيت هنا صدفة، أنا عضو في الحزب ولكن اضطررت إلى إبطالها بعد تعيينات رئاسية، التعيين للرئاسة الذي حدث في الأونة الأخيرة. سؤالي يخص تنفيذ الشريعة في مصر. سؤالي لك سيدي، مشكلتي حول هذا الموضوع، رد عليه إما نعم أو لا، لأن تنفيذ الشريعة فيها أيضا بعض الالتزام من جانبكم كحزب بأن تقدموا الرفاه الاقتصادي والحياة والعيشة المستقرة، وأن فالأسأل السؤال باللغة العربية.
أنا مش شايف صراحة الفرق بين تطبيق الشريعة وبين البحث دلوقتي، لأنه الدستور حاليا أو طريقة عيشتنا مش هتتغير بإلغاء مادة ثانية أو إعادتها في الدستور، ولكن المشكلة اللي أنا شايفها دلوقتي أنه عشان تطبق الحدود وعشان يبقى في أي نوع من أنواع تطبيق الشريعة بالعافية زي ما الناس خايفة، يعني لازم انتوا كمان تعملوا دوركوا ان انتوا تأكلوا الناس مش جعانة والناس مش عيانة وكل الكلام ده. فليه ما بيبقاش في إجابة صريحة واضحة بين مسؤوليتكم كحزب ومسؤولية المواطن المصري تجاه بناء البلد دلوقتي؟
Okay, let me go to this side in the back. Let's go back here. We're back here, yeah. No, right back there, yes. Yeah.
Hello, my name is...
اسمي آن وأنا أيضا طالبة في موضوع العلاقات الدولية ولممثل تونس. قلت أنكم تتوافقون على الاتفاقات الدولية طالما هي متفقة مع الثقافة الإسلامية العربية والمفهوم والهوية الإسلامية العربية. أنت قلت أن البرلمان هو الذي يقرر بخصوص أي واحدة من هذه الاتفاقيات، هل لك أن تعطيني مثلا عن هناك أي قوانين محددة أو تخص الحقوق الإنسان التي قد تتعارض أو تتوافق مع الهوية الإسلامية العربية؟ أنا بن باسي مع تلفزيون الأم بي سي. سؤالي إلى سيد أسامة الصغير، تحدثت أنكم سوف تمثلون في البرلمان ولكن هناك خوف حقيقي أن تونس التي سجلها هو أفضل نظام بالنسبة للتشريعات والأنظمة أن هذا سوف يقلب. سؤال عام لجميع أعضاء المتحدثين، المفهوم أن الإسلاميون يفهمون الانتخابات من منظورهم الخاص، هل هذا انتقاد له مصداقيته؟ سؤال آخر، السيدة مارينا أطاوية هي وضعتني هنا فأعطيه لمارينا. كل النقاش إلى الآن تحدثنا تناول موضوع القيم وطبعا المؤسسات، نضع إطارا للمؤسسات لنظام الحكم. الذي أود أن أسأله هو منكم، كل واحد منكم، هو ماذا سوف يكون الموضوع الذي سوف يحظى بالنقاش الأقوى من حيث المؤسسات؟ ها هو موضوع سواء يكون نظاما رئاسيا أو برلمانيا أو مركزية أو لا مركزية، ما هي القضايا المؤسساتية التي ستكون من الصعوبة الحصول فيها أو حولها على إجماع؟ أسئلة محددة، نسأل على أجوبة إلى السيد من مصر. لا أستطيع متأكد أنا بوصفي عضو سابق ولكن سأحاول أن أقنعه فيما بعد بالنقاش معها. السؤال القصير، الجواب صحيح، نعم، هدفنا الرئيسي والتزامنا الرئيسي هو رفاه الشعب المصري. هنا نركز برنامجنا الاقتصادي وهمنا الرئيسي يصب في هذا الموضوع. جوابي أيضا أنه أننا لا نحقق الازدهار فقط في أفكار الناس، نحقق الرفاه والازدهار لنوضح أننا نحقق الازدهار لكي نحقق مجتمعا مستقرا حيث يمارس فيه الجميع المواطنة وحقوق المواطنة. أما بالنسبة للسؤال الخاص بمجيئنا إلى سلطة، هو مجال طريق مسدود، لا بعد تلبية احتياجات الآلية والظرفية للشعب المصري، نحن ملتزمون ونحاول أن نضع في برامجنا التشريعية والبرلمانية وفي إسهاماتنا في الدستور كل هذه التوازنات لكي نضمن بأن الدكتاتورية لن تعود وأن النظام السابق لن يعود. هذا هو السبب رقم واحد الذي ندفع بمرشحنا، لأنه هو الضمان، لأن معظم السابقين لم غير ملتزمين إلى نظام برلماني أو نظام يحظى به الرئيس بسلطات محدودة، ولكن نريد رئيسا ملتزما إلى برنامج الحزب الذي يصب باتجاه الدفع إلى نظام برلماني أكبر أوسع. ومعظم الدستور لو نظرنا في النص لسنة 1971 من الدستور ترى أن هناك الإجماع يركز على الحقوق والهوية ولا خلاف حول ذلك، ولكن هناك آليات وصياغة، ولكن الفصول 4-5 سوف تتناول طبيعة الديمقراطية التي تكون إما برلمانية أو رئاسية، أو النقاش الآخر هو دور العسكر داخل الدولة وفي ظل الدستور.
الواقع يعني كثير منها هو ما تقريبا يوميا نناقشه داخل هذه اللجان. يعني بالنسبة لوضعية النساء وأيضا حقيقة حقوق الإنسان، توجد 6 لجان مخصصة لكتابة الدستور، وحركة النهضة تترأس 2 من هذه اللجان، وهذه اللجان فيها 22 عضو. ممثلة في هذه اللجان نسبيا كل الأطراف حسب الانتخابات، ليس فقط يمين ويسار بل أيضا مستقلين، ليس لهم توجه واضح. ممكن توجد بعض الأطراف التي انتخبت في هذا المجلس الوطني التأسيسي فقط لقضية حقوق الإنسان أو غيرها، فكل لجنة من هذه 6 اللجان ممثلة بشكل يكون فيه كل الأطراف ممثلة. واللجنة التي تترأسها حركة النهضة هي لجنة الحقوق والحريات، وتترأس هذه اللجنة الدكتورة فريدة العبيدي، وهي مرأة من مناضلي حركة النهضة. وهذه المرأة حقيقة ليست فقط مناضلة وتهتم بجزء معين، ولكنها حقيقة أثبتت في كل هذه السنوات نوع من الدفاع الحقيقي على كل المناضلات والمناضلين تحت الدكتاتورية. فمن أفضل شخص بإمكان حركة النهضة أن ترشحها لرئاسة لجنة مثل هذه؟ هي مرأة كانت حقيقة مناضلة. وفي هذه اللجنة لن تدافع فقط على حق النساء أو طرف معين، بل على كل الأطراف. وأنا أعتقد أنه في المرحلة المستقبلية يجب أن نخرج من هذا العائق أو هذا الإحساس بعدم وجود حقوق إنسان لطرف معين، أو وكأن المرأة بشكل أو بآخر قاصرة، أو هذا النوع من التمثيل. أنا في الحياة السياسية التي أعيشها داخل حركة النهضة لا أحس أبدا بأن أخواتي من النائبات في حركة النهضة لهم مثلا نوع أقل من التمثيل أو غيرها. في كل منصب داخل حركة يتم الانتخاب، وكما قلت لكم 43 من 89 هم من النساء وليست حركة النهضة من اختار بل الشعب من صوت لهم وما نعتز به أكثر أنه 85% تقريبا من النائبات داخل المجلس التأسيسي هم من حركة النهضة يعني كيف أن هذه الحركة الإسلامية عندما أتيح لها الفرصة لأن تقدم ما عندها من برامج ومن في كل الجهات في مجال حقوق الإنسان أو في مجال الاقتصاد أو في مجال التناصف أو في كل المجالات أثبتت أنها ليس لديها مشاكل بل بإمكانها أن تقدم أكثر وأكثر في هذا المجال وبإمكانها أن تثبت وأن تنتج حقيقة يعني ديمقراطية يكون النساء فيها ممثلين ليس لأنه وضعنا نوع من التقدير أو نوع من لكن هم من حقيقة يبنون مستقبلهم ومشاركتهم في الحياة السياسية بنفس الشكل كل الأمور نعالجها قضية حقوق الإنسان ليس أمر ضعيف هو أمر حقيقي تواجهه دولة وشعب عاش تحت الدكتاتورية لسنوات طويلة ولن نسمح في الدولة في المستقبل المثال التي عدت ذكره في قضية التعذيب وقضية احترام الاختلافات وأنه لا شخص يحاسب لفكرة معينة يعني يتبناها أو غيرها من هذه حقيقة وجدناها يعني موجودة في الشعب التونسي ولا تتخالف مع القيم الموجودة في الشعب التونسي بالنسبة للاختلافات في الدستور في واقع الأمر يعني تولد كثير من الاختلافات الشيء الذي سعيدين به أنه لا توجد خلافات بإمكانها أن تقسم بين الشعب التونسي كلنا في اتجاه واحد والاختلافات في الواقع لعله نحتاج مساعدتكم فيها وهي كيف نبني مستقبل عادل اقتصادي لهذا البلد كيف بإمكان الدستور أن يحمي بناء نظام اقتصادي حقيقة يكون متوازن بين كل الجهات في واقع الأمر أنا أردت أن أتحدث فيما نناقشه في داخل الدستور أكثر على هذه النقاط والسبب ليس لأني أتهرب من النقطة الأخرى من النقاط الأخرى بل السبب هو أنه في هذه اللجان تحدثنا الشريعة تحدث عليها في لجنة فقط واحد والخمس لجان أخرى لا تتحدث أبدا على نقطة الشريعة فأنا أردت أن يكون النقاش أكثر في هذه النقاط توجد لجنة مهمة جدا من هذه الستة لجان وهي تهتم بالجماعات العمومية مثل ما ذكر في إخواننا في ليبيا أنه توجد نوع من التهميش الذي صار لكل هذه الجهات التي لا يأتي منها رئيس الجمهورية أو لا يأتي منها الوزير الفلاني أو لا يأتي منها الشخصية الفلانية لا يمكن بناء الدولة الآن أو كتابة الدستور على هذه المبادئ الغير عادلة في كتابة الدستور الآن مثلا توجد لجنة مخصصة تمثل كل هذه الأطراف نريد أن نفهم ما هي الطريقة المثلى لإتاحة الفرصة لنوع من التوازن بين كل الجهات ولا نريد مثلا الآن أن نضعف الجهات التي كانت يعني تستمد نوع من الفضائل في الفترة السابقة مثلا خاصة الأماكن التي توجد على الساحل لأنها لمدة 20 سنة كان لها منها نوع من ثم الآن نقصيها لإقامة تنمية في المناطق الأخرى لا نريد الدستور أن يحمي كل الأطراف وكل الجهات بشكل أن يكون نوع من التوازن فكيف نقوم بهذا؟ ما زلنا في الحديث في هذا ونحتاج مساعدة في هذا المجال النقطة الأخرى التي يوجد حديث كبير عليها هو الهيئات الدستورية هل بإمكاننا نقوم بدستور فقط؟ ولا يوجد طرف مثل المحكمة الدستورية التي تكون نوع من الحامي لهذا الدستور مثل ما كان في السابق لا توجد في تونس محكمة دستورية في النظام السابق وبن علي يعني الدكتاتور كان يغير الدستور متى يشاء وكان بصدد يعني وكان غير حتى يستطيع أن يترشح يعني ثانيا فنحن نريد محكمة دستورية تحمي هذا الدستور كيف يكون هذا؟ هذا محل نقاش كبير جدا ويجب في الواقع التفاعل مع كل الأطراف مع كل التجارب الموجودة في الغرب وغيرها من الإشكاليات والنقاط التي هي محل نقاش كل هذه لا توجد صراعات حقيقية فيها يوجد اختلافات تقنية ويوجد اختلافات في الرؤى نوعا ما هذه النقاشات الحقيقية التي يعيشها المجلس الوطني التأسيسي اليوم في تونس
ليبيا
yes.
من أهم النقاط التي ستستحوذ أعتقد على النقاش في المرحلة القادمة، شيء منه في الدستور وشيء منه في خارج الدستور، ولكن بالنسبة للدستور هي قضية المركزية وقضية صلاحيات المناطق والبلديات في الحكم المحلي. هذه من أكبر المواضيع التي الآن تطرح على صفحات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وفي المنتديات بين الشباب وبين الشعب الليبي، لسبب أشرت إليه من قبل، هو التهميش والمركزية التي يعني حدثت في ليبيا وأدت إلى تخلف الكثير من المناطق. يعني لدينا الكثير من المناطق كان يمكن أن يحدث فيها قفزة نوعية في الاستثمار وفي استغلال هذه المناطق واستخدام استخدام صحيح، ولكن نظرا لسياسة الدولة وتمركزها في منطقة واحدة وتهميش باقي المناطق أصبحت هذه المناطق يعني مناطق بائسة للأسف. نحن لدينا تقريبا 2000 كيلومتر على البحر، لا يوجد منتجع تستطيع أن تذهب إليه أنت وعائلتك. يعني لدينا الجبل الأخضر وجبل الغريان، مناطق من أفضل المناطق، ولكن لعدم التركيز على التنمية في هذه المناطق والتركيز فقط على بعض المناطق الحضرية أدى إلى انزعاج الناس وردود فعل كبيرة جدا. من المواضيع التي ستأخذ كثير من الوقت في النقاش والحقيقة موضوع حساس هي قضية العدالة الانتقالية، وهذه من المواضيع الذي للأسف الكثير من الناس يحجموا على نقاشها وطرح هذا الموضوع نظرا لحساسيتها. يعني احنا كما قلت من بدري اشرت ان النظام السابق حاول ان يجعل التصادم بين مكونات المجتمع الليبي، وهذا حدث بالفعل، ولذلك جعل جراح ما بين بعض المناطق والأخرى إلى الأيام السابقة، وهذا أثر في علاقة هؤلاء الناس. هذه من الأشياء التي نحتاج فيها الحقيقة حكومة تكون قوية عندها استعداد أن هي تأخذ هذه المبادرات وتقنع بها الناس، ليس بالإجبار، ولكن يجب أن كل مخطئ يعني يقال له أخطأ وكل صاحب حق يأخذ حقه. آخر شيء من المواضيع الهامة التي الآن تناقش قضايا حقوق الإنسان. يعني في ليبيا حدثت انتهاكات حقوق الإنسان في السابق، وللأسف في بعض الأحيان تحدث حتى الآن بعض الانتهاكات، وهذه الآن تناقش في كثير من الدوائر. ولدينا نحن يعني ليس سرا منظمتين قريبة منا الحقيقة، التضامن لحقوق الإنسان والرقيب، وهي من أوائل المنظمات التي تحكي على مثل هذه الانتهاكات.
Okay. One apology and then two instructions. The apology is this. I'd hoped for a second round of questions. We actually got started late, so it would be fair, but I've been handed a note taking that authority away from me to extend this session. So we'd not have it. And I apologize especially to the people who were sitting in front, who I discriminated against in favor of the people in the back.
الجالسين في الأمام سنعقد دورة أخرى من الأسئلة، فأعتذر، فسنضيف وقتا إضافيا. سأطلب منها أن إذا كانوا هم ممثلين فسوف يرجعوا إلى البلد توجيهان. سمعنا في جلسة الصباح أن نحن في كارنيجي لا نترككم أحرارا للساعة القادمة و25 دقيقة لتنفذوا ما تراه أنتم منفردين. نأخذ فترة لساعة الثانية ونصف لتناول الغداء ونرجع الساعة الثانية ونصف. التوجيه الثاني أن تضعوا الأجهزة على كراسيكم، وشكرا إلى ضيوفنا.